قلنا جبنا بعض المسائل الغريبة، منها من ضمن هذه الفتاوى اللي قلتها أنك إذا دخلت من باب المسجد والإمام راكع تركع عند باب المسجد وتمشي وأنت إيه راكع، هذه واحدة. الثانية جلسة الاستراحة لما تقوم من الإيه من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية تجلس، أو من الثالثة إلى الرابعة، أربع خمس مسائل. فكان أخونا الحج أو والدنا الحج طه النهاردة هو مش موجود لكن هو يشهد على ما أقول، قال والله أنت جاي مسائل جديدة وإحنا ما عندناش علم علشان نقول لك ده صح ولا غلط. طيب إيش المطلوب مني؟ قال عندنا الشيخ المستهلي تيجي معانا وإيه ونروح لكم حلين، إن قال كلامك صحيح هنعمل به، قال كلامك باطل يبقى خلاص عشان ما نعملش ايه بلبلة كله صح. سنة الشيخ المستهلي قال هذا امام اهل السنة فيكم شديد، الكلام ده له اكتر من 12-13 سنة. خدنا عربية وكان هو موجود واثنين كمان كلهم موجودين احياء، الشيخ المستهلي توفي رحمه الله. فذهبنا الى الشيخ ودخلنا بيته المتواضع هناك دورين فيكم شديد، نسأل الله ان يرحمه وان يدخله الجنة برحمته ومنه. فرحنا للشيخ، فلما جلسنا فابتدأ الكلام، قال يا شيخنا أخونا كذا وكذا، وعرضنا المسائل. فقال لي الشيخ رحمه الله، قال لي يا ابني انت عندك حجة في الكلام ده اللي انت بتقوله؟ فقلت يا شيخنا ليس من الأدب ان يتكلم طالب العلم بين يدي العالم، شوف ازاي يعني حيدة. قلت له وهم جالسين الحاج طه والجماعة اللي رحنا بالعربية معهم كانوا ثلاثة وأنا الرابع، قلت ليس من الأدب أن يتكلم طالب العلم أمام العالم، لكن أنت قل لي إن أصبت صودني وإن أخطأ أنا أستفيد وأتعلم. قال بارك الله فيك يا ابني، أنا بسألك سؤال ورد علي، عندك حجة في الكلام ده؟ شوف العالم ما تعرفش تضحك عليها تقعد تلف وتدور. قلت نعم عندي حجة. قال ايه الحجة؟ قلت له اما المسألة الاولى كذا الدليل فيها كذا والحجة فيها كذا وقال الشافعي كذا، واما المسألة الثانية كذا والدليل كذا، وبدأت اتكلم والشيخ رحمه الله يسمع. فلما فرغت من الحديث التفت للحج طه، قال يا حج طه بلغ أهلنا قل لهم الرجل صاحب علم واسمعوا ما يقول وخذوا بفتوى. فرحت ماسك ايد الشيخ قلت يا شيخنا، قال لي نعم، قلت انا غريب في مصر ما حد اعرفه ولا حد يعرفه، انا هحتج بفتواك دي في مساجد الجمعية الشرعية، هحتج بايه؟ بكلامك انك زكيتني. فالشيخ غضب وراح ناصر ايدي قال لي وانا هجاملك على حساب الدين؟ هو انا هجاملك وهغرف منك على حساب الدين؟ نعم بلغهم الرجل صاحب علم. فجزاه الله خيرا وافضى الى ما قدم. انا اذكر هذه القصه وقد مات الشيخ، وعندكم الشهود اللي حضروا هذه الجلسه منهم الحج طه اسالوه. الذي اريد ان اقول الان ملخص الفائده، اننا اذا اتينا بشيء جديد على سمعك أو على قلبك فسل ما الحجة، إن ثبتت الحجة فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المسألة لأول مرة أتكلم عنها في هذه البلد أول مرة. ليه؟ لأن إحنا بنشرح الفقه، فمفترض أننا لما نمر بالمسائل أننا نستوعب الإيه المسألة بقدر الإمكان. فلذلك أجلت هذه المسألة من الدرس اللي مضى إلى أن أجعل لها درسا مستقلا، لأنني أعلم علما يقين أن الناس سيخرجون منهم من يقول جاب لنا دين جديد نمسح على الرجل وما نغسلهاش. ها؟ لا نعم هذا صحيح، هذا صحيح أن هذا الحديث مما، أن هذه الأحاديث مما لا تمر على كثير من الفقهاء، ولذلك لم يستوعب العلم أحد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل الله اختصاصنا في الحديث، فقل أن يأتي حديث صحيح إلا وقد من الله علينا بشيء من العلم فيه. أقول ذلك كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لكن إذا ثبتت السنة فسمعا وطاعة. ولذلك لما جلس الرجل مع الإمام الشافعي وقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في كذا؟ فقال الشافعي: أقول فيها ما جاء عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له السائل: فأنت ماذا تقول؟ هو بيقول له ماذا تقول؟ قال رسول الله. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: فغضب الشافعي وقال: أتراني في بيعة اليهود؟ أتراني في وسطي جنارا، جنار القساوسة؟ أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ما أقول أنا؟ إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط، فرموا بقول عرض الحائط. إذن باختصار، أن الله عز وجل أبان لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا منه عز وجل أن تمسح على النعلين، سواء كنت معذورا أو لم تكن معذورا، ثبتت السنة بذلك. لكن أن تمسح الرجل منفصلة أو عارية، هذا من شعار أهل البدع، من شعار أهل الشيعة. لكن تمسح على الرجلين بواسطة الخف، تمسح على الرجلين بواسطة الجورب، تمسح على الرجلين بواسطة النعلين، كل ذلك من السنة. أما أن تمسح الرجلين فقط وهي عارية، هذا لا يصح، بل هو من شعار أهل البدع في زماننا وقبل زماننا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هات لي السؤال بتاع الرجل الطيب. المسألة أيوة، تمسح على النعلين وليس على رجليك جورب، رجل عارية تمسح عليه في جورب، يبقى لا يجوز انك تمسح على الجورب الا انك تلبس الجورب على ايه؟ على طهارة. واضح؟ يقول: ثبت من حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، فنعلين معصوفة على الجورب، فهذا يدل على نفس الشرط، إذ على شرط إدخالهما طاهرتين، وإلا عليك أن تبين لنا رواية سعيد في الشرطية للجورب دون غيره. يا حبيبي، نحن لم نشترط أن يلبس النعل على طهارة، لأن العلماء لم يشترطوا ذلك، إنما اشترطوا ذلك في الجورب. أنا أقول لك، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة للبس الجورب، ما ثبت، لكن العلماء قاسوا الجورب على الخف. وأقول لك، إذا ثبت أن بعض العلماء لم يشترط أن يلبس الجورب على طهر، فالأصل أنه لا يشترط، لأنه لم يثبت في السنة. فإن وجدت عن العلماء، عن بعض العلماء أنه لم يشترط أن يلبس الجورب على طهور، فهذا لا يشترط. لماذا اشترطناه؟ لأننا لا نخالف علماءنا، ولا نأتي باستنباط لا نحفظه عن العلماء. لكن أنا أقول له، وفوق كل ذي علم عن إذا وجدت عن السلف أو عن بعضهم أنهم لم يشترطوا أن يلبس الجورب على طهارة، فالصحيح أنه لا يشترط لأنه لم يثبت في السنة. لكن إذا كان فهم علمائنا على ذلك فسمعا وطاعة، هذا هو الذي جعلنا نشترط ذلك في الجورب مع عدم وجود الحديث فيه، ولا نشترطه في النعم. لا دين السؤال بقصيدة البردة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بما أنك تحرص على العلم والتعلم بمنهجية جادة، فلماذا لا تدرس الفقه على أحد المذاهب الأربعة كما كانت نصيحة الشيخ الألباني؟ فقد ورد في كتاب بدعة التعصب المذهبي لفلان أنه قال: ومن الجدير بالذكر أن هذا هو رأي أستاذنا يعني الألباني. يعني المهم يقول أن يبدأوا بتعليم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة ويدرسوا إلى آخره. يا أخي، الألباني ليس بنبي، هذا واحد، ولا المشتبري نبي. هؤلاء علماء لهم اجتهاد يصيب ويعقل، هذا أولا. ثم الشيخ الألباني أستاذنا ولست من تلامذته، ما قال هذا الكلام الذي تقوله؟ أنت أخطأت. الشيخ كان يقول: من وجد من يعلمه السنة فليتعلم السنة من العالم الذي يعلمه السنة، أو من طالب العلم الذي يعلمه الحديث الصحيح. من لم يجد فليدرس مذهبا معينا ثم يبدأ في الترقي في حفظ الأدلة، وأن يأخذ ما وافق الأدلة وما خالف. هذا كلام الشيخ الذي سمعته بنفسي منه عن طريق الأشرطة طبعا. إذا الشيخ يقول: لا نتعلم نتعصب لمذهب أو نأخذ مذهب معين. يقول: إن لم تجد من يعلمك السنة صحيحها من ضعيفها فلا بأس أن تدرس مذهبا معينا وتعمل به، وتبدأ تحفظ الأدلة الصحيحة فتأخذ الصحيح وتدع الضعيف. هذا كلام الشيخ. فأنت أسأت فهم كلام الشيخ وما أحسنت النقل، وإلا الشيخ ما قال هذا الكلام بتاتا. يقول: ما تقول في كلام الشيخ فلان في كتابه الفلاني؟ قال: وأما الذين حاولوا أن يتفقهوا في الشريعة بواسطة كتب المحدثين فالغالب أنهم يتشتتون ويضيعون. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إذا أخذت كتب الحديث فقط ولم تستعن بكلام الفقهاء والعلماء من المحدثين والفقهاء تشتت، لأن المحدثين في الزمان السابق في كتبهم كان همهم أن يجمعوا الحديث ولا يتوسعون في الدلالات. نعم، كان فقههم في أبوابهم باب كذا باب كذا. لذلك أنا أقول لك: نحن ندرس الحديث ونستعين بعلمائنا كالشافعي وأحمد ومالك، وأنت ترى كغيرك من إخوانك أننا لا نقول في مسألة قال رسول الله إلا ونأتي بالحديث وبقول العلماء. أما أنك تأخذ كتب الحديث وتستغني عن فقه العلماء فهذا خطأ. نحن لا نستغني عن فقه علمائنا ولا نستغني عن حديث نبينا. الفصل بينهما جهل، الفصل بينهما جهل. ولذلك كان الشافعي فقيها ومحدثا، وكان الإمام أحمد فقيها ومحدثا، وكان الإمام مالك فقيها ومحدثا، ونحن على الدرب سائرون إن شاء الله. ما صحة هذا الحديث: يوم صومكم يوم نحركم، هذا لا أصل له. قال الحفاظ: لا أصل له. قال ذلك الشوكاني، وقال ذلك ابن عدي، وقال ذلك الإمام أحمد: يوم صومكم يوم نحركم. قال الإمام أحمد والإمام الشوكاني والإمام ابن عدي وغيرهم أنه لا أصل له، لا أصل له. الصحيح رواية أبي داود: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. يعني المعنى إيه؟ أن يجتمع المسلمون على يوم الأضحى اللي هو بعد وقت ايه عرفة. صومكم يوم تصومون، اي ان انه يصوم الانسان مع ما عليه عامة الناس. ما تيجي تقول لا انا اتبع البلد الفلاني لوحدي واصوم لوحدي. صومكم يوم ايه تصومون، اي تصوم مع عموم الناس. وفطركم يوم تفطرون، تفطر مع عموم الناس. واضحاكم يوم تضحون، تضحي مع عموم الناس. من 15 سنة كنا في اسكندرية رايحين هناك لزيارة، واحنا جايين كان صبح رمضان، عند الفجر ماشيين في طريق اسكندرية لقينا شباب ما شاء الله يعني جلبيات وكذا وكذا، وقاعدين يكبروا الله أكبر الله أكبر. ايش في؟ قال عيد، عيد. وكان نفس اليوم ايه رمضان، لكن دول عاملين ايه؟ عاملين ابو ذر الهلالي. يا اخي انت تجهل قواعد الشريعة. ما كملوا العيد، عارفين اللي حصل؟ على بال ما كبروا التكبيرة الثالثة الرابعة كان جاء وراحوا وطلعنا ونزلنا. ماذا استفدنا؟ ضياء الدعوة والشفاف، وان يضر المسلم اخاه وعلى نفسها تجني براقش. انما هذا الحديث يوم صومكم يوم نحركم لا اصل له، هكذا قال حفاظ الحديث. نعم نعم. اجشيلك قول عاوز تقول ايه؟ على الظاهر لا يشترط الاستعار، ما يتحقق به مسمى الايه المسح، ما يتحقق به مسمى المسح. نعم المشكلة يا حبيبي ما تنبهش، انت حالي يا حبيبي ما يتبل، انت مسحت راسك وطلعت جالك رزق من السماء على دماغك والدنيا بتمطر. المشكلة كذب، حديث مكذوب. بعض الناس يصلي تحية المسجد وعند اذان العشاء لا يصلي ركعتي السنة بين الاذان والاقامة، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخلت المسجد قبل أذان العشاء وصليت ركعتين تحية المسجد ثم أذن العشاء، بماذا نأمرك؟ نقول لك قم صلي ركعتي السنة. خلاص كده؟ يبقى الحالة الأولى أن تدخل قبل الأذان وتصلي التحية، فإذا أذن فمن السنة إيه؟ أن تصلي ركعتي السنة. طيب وإذا دخلت بعد الأذان فركعتي التحية تغنيك عن السنة إذا نويت، إذا نويت بها تحية المسجد وسنة العشاء. يعني دخلت بعد الأذان وصليت ركعتين ونويت التحية للمسجد وسنة العشاء تجزئ عنك. والأولى أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تصلي ركعتين سنة العشاء. كذلك الأمر بالنسبة للوضوء، إذا توضأت تصلي ركعتين للوضوء، فإن صليت ركعتين الوضوء بنية سنة العشاء وبنية تحية المسجد لا بأس، لكن الأفضل أن تجعل لكل عبادة نية إيه مستقلة. يبقى تصلي ركعتين تحية المسجد وترجع تصلي ركعتين سنة الإيه العشاء، هذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل. أيه. نفس الشرط اللي تكلمنا عليه في مسألة الجوهر، يقول إنه ما ثبت في السنة. قلت لك نعم ما ثبت في السنة أن النبي اشترط أن تلبس الجورب على طهارة، لكن هكذا رأينا العلماء، فإن وجدت بين العلماء خلافا فالصواب أن هذا لا يشترط. نعم. ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، حديث منكر. من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب، أو أحيا الله قلبه حين تموت القلوب، كثير من الخطباء يقولونه في مناسبة العيد ويرون أن قيام ليلة العيد من السنة، والحديث منكر باطل، وتخصيص ليلة العيد بقيام بدعة، تخصيص ليلة العيد بقيام بدعة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا أمر بذلك. وأما إن نفق لها كليلة من الليالي فلا حرج أن يصلي فيها ما شاء، لكن لا يتقصد أن يقومها على وجه الإيه الخصوص. يقول: كيف نستفيد من كتاب ابن كثير في التفسير، أو كيف نستفيد من عقيدة في كتاب ابن كثير في التفسير؟ يعني كيف نستفيد العقيدة من تفسير ابن كثير؟ إذا كنت تقصد كيف تستفيد العقيدة من كتب من كتاب ابن كثير، فتتبع مواضع الآيات التي تتعلق في الإيه في التوحيد، وهذا صعب، هذا صعب، ولكن اقرأ كتابا من كتب أهل العلم، من كتب السنة في العقائد ككتب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم. يقول: قال العلامة فلان: إذا جاء عن أئمة الحديث تضعيف الحديث فنأخذ به وندع كلام العلامة الألباني، لأننا رأيناه يصحح أحاديث قد ضعفها السلف من أهل الحديث. يا أخي، ما السلف؟ إما أن تكون متخصصا، وإما أن تكون مقلدا، ما عندك القدرة على العلم بالحديث الصحيح أو بالضعيف. الشيخ الألباني وهو من كبار علماء السنة كان يقول، وسمعته بأذني يقول: من علم هذا العلم، علم الحديث الصحيح والضعيف، وعنده الملكة والقدرة على أن يعرف الصحيح من الضعيف، فلا يحل له أن يأخذ بقوله. إذا القضية خالف أو وافق من هذه القضية، القضية إن كنت متخصصا فخذ بما أداك إليه اجتهادك، إذا كنت متخصصا في هذا العلم، علم الحديث، بغض النظر وافق الألباني من وافق أو خالف من خالف. إذا لم تكن متخصصا فكلام أئمة السلف أولى أن يؤخذ به من كلام المعاصرين، أيا كان هذا المعاصر، سواء كان مقبل أو الشيخ الألباني أو عبد المحسن العباد، أيا كان. إذا ما كنت متخصصا فتعارض عندك تصحيح معاصر من علمائنا مع تضعيف الإمام أحمد، خذ بكلام الإمام أحمد. ولقد سمعت الشيخ الألباني سئل: إذا جاءني حديث أنت ضعفته وصححه البخاري، أو أنت صححته وضعفه البخاري، وأنا لست متخصصا، آخذ بقول من منكما؟ فسمعت الشيخ يقول: خذ بكلام البخاري ودع كلامي. طبعا نأخذ بكلام البخاري، حتى لو الألباني قال خذوا بكلامي لن نأخذ بكلامي، لأن علماء السلف أقوى وأعلم. أما إذا كنت متخصصا إذن فعليك إيه؟ أن تطبق القواعد. ولذلك أقول وأقول وأقول: ما عندنا أنبياء ورسل، لا ألباني ولا مشتهري ولا فلان، نحترم علماءنا ولا نتعصب لإيه ولا نتعصب لأحد، السنة على رؤوس الجميع. نعم. أنا أذكر قصة حصلت معي مع الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ده بيسموه شيخ أهل الحديث في هذا الزمان، جدد الحديث في هذا الزمان وشهد له العلماء بذلك. ففي يوم اجتمعنا مع الشيخ في مجلس، وكان هذا المجلس في الإمارات في الشارقة في بيت ابن أخو الشيخ، ابن أخوه موجود إلى الآن. فسألت الشيخ سؤال، قلت له: يا شيخ، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، صلحا أم حربا؟ الفقهاء اختلفوا في فتح مكة، اختلف العلماء، هل دخلها النبي إيه صلحا أم دخلها ماذا؟ أم دخلها حربا؟ الكلام واضح؟ فسألت، أنا احترت، قرأت كلام العلماء فاحترت، منهم من قال دخل مكة إيه صلحا، ومنهم من قال دخل مكة ايه حربا. وانا طالب علم كنت ابن 20 سنة. المهم احترت في المسألة، اجاء الالباني امام الدنيا في الحديث، قلت انا اقعد معاه نشوف الراجل هيقول ايه. فسألته هذا السؤال، فسألني الشيخ قال هل قرأت في السنة ما يرجح احد القولين؟ وكان سؤال اذكره تماما، قال ما الراجح عندك؟ ما الراجح عندك؟ فقلت يا شيخ يعني نستفيد. قال يا اخي ما الراجح عندك؟ قلت ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ضرب احدى يديه على الايه؟ على الاخرى، وقال احصدوهم حصبا. اذا دخلها ايه؟ دخلها حربا. قال سبحان الله وانت معك الحديث فلماذا تسألني؟ قلت احب اعرف رأيك. قال وهو كان سوري الشيخ الباني لكن عاش في سوريا وهو طفل، فقال لي قال يا اخي وما يضرك اذا كان معك الحديث؟ قال الالباني ولعله ما قال. هذه التربية، تربية على السنة، نحن لسنا اتباع احد، نحن اتباع رسول الله. شوف ايش قال، ويوم يناديهم فيقول ماذا يقول ربنا؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. يبقى جعل الايه؟ جعل الاجابة لمن؟ للمرسل. قال يا اخي اذا كان معك الحديث ايش يضرك؟ قال الالباني ولعله ما قال. هكذا اذا جاءت السنة فعلى العين والرأس، لكن ما تيجي تفهم السنة بايه؟ بفهم خاطئ. لا بد ان تستعين بعلماء الاسلام وفقهائهم قديما وحديثا كامثال مالك والشافعي ويحيى بن معين والبخاري وائمة اهل السنة رحمهم الله. اسأل الله العظيم ان يوفقنا واياكم يا رب العالمين. ايوة الاضحية انتهينا منها. البقرة، فكنا جبنا بعض المسائل الغريبة، منها من ضمن هذه الفتاوى اللي قلتها انك اذا دخلت من باب المسجد والامام راكع تركع عند باب المسجد وتمشي وانت ايه راكع، هذه واحدة. الثانية جلسة الاستراحة لما تقوم من الايه؟ من الركعة الاولى الى الركعة الثانية تجلس، او من الثالثة الى الرابعة، 4-5 مسائل. فكان اخونا الحج او والدنا الحج طاهر النهاردة هو مش موجود لكن هو يشهد على ما اقول، قال والله انت جايب مسائل جديدة واحنا ما عندناش علم علشان نقول لك ده صح ولا غلط. طيب ايش المطلوب مني؟ قال عندنا شيخ المستهل تيجي معانا وايه ونروح للقوم حلين، ان قال كلامك صحيح هنعمل به، قال كلامك باطل يبقى خلاص عشان ما نعملش ايه بلبلة. قلوا صح. كان الشيخ المستهل قال هذا امام اهل السنة في قوم حلين. الكلام ده له اكتر من 12-13 سنة. خدنا عربية وكان هو موجود واثنين كمان كلهم موجودين احياء، الشيخ مستهر توفي رحمه الله. فذهبنا الى الشيخ ودخلنا بيته المتواضع هناك دورين في كم شلي، نسأل الله ان يرحمه وان يدخله الجنة برحمته ومنه. فرحنا للشيخ، فلما جلسنا فابتدأ الكلام، قال يا شيخنا اخونا كذا وكذا، وعرضنا المسائل. فقال لي الشيخ رحمه الله، قال لي يا ابني انت عندك حجة في الكلام ده اللي انت بتقوله؟ فقلت يا شيخنا ليس من الادب ان يتكلم طالب العلم بين يدي العالم. ها شوف ازاي يعني حيدة. قلت له وهم جالسين الحاج طه والجماعة اللي رحنا بالعربية معهم كانوا 3 وانا الرابع، قلت ليس من الادب ان يتكلم طالب العلم امام العالم، لكن انت قل لي ان اصبت صودني وان اخطأ انا استفيد واتعلم. قال بارك الله فيك يا ابني، انا بسألك سؤال ورد علي، عندك حجة في الكلام ده؟ شوف العالم ما تعرفش تضحك عليها، تقعد تلف وتدور. قلت نعم عندي حجة. قال ايه الحجة؟ قلت له اما المسألة الاولى كذا الدليل فيها كذا والحجة فيها كذا، وقال الشافعي كذا، واما المسألة الثانية كذا والدليل كذا. وبدأت اتكلم والشيخ رحمه الله يسمع. فلما فرغت من الحديث التفت للحج طه، قال يا حج طه بلغ اهلنا، قل لهم الرجل صاحب علم، واسمعوا ما يقول وخذوا بفتوى. فرحت ماسك ايد الشيخ، قلت يا شيخنا. قال لي نعم. قلت انا غريب في مصر، ما حد اعرفه ولا حد يعرفني، انا هحتج بفتواك دي في مساجد الجمعية الشرعية، هحتج بايه؟ بكلامك انك زكيتني. فالشيخ غضب وراح ناصر ايدي، قال لي هو انا هجاملك على حساب الدين؟ هو انا هجاملك وهخاف منك على حساب الدين؟ نعم بلغهم الرجل صاحب علم. فجزاه الله خيرا وافضى الى ما قدم. انا اذكر هذه القصة وقد مات الشيخ، وعندكم الشهود اللي حضروا هذه الجلسة منهم الحج طه اسألوه. الذي اريد ان اقول الان ملخص الفائدة، اننا اذا اتينا بشيء جديد على سمعك او على قلبك فسل ما الحجة، ان ثبتت الحجة فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المسألة لأول مرة أتكلم عنها في هذه البلد، أول مرة. ليه؟ لأن احنا بنشرح الفقه، فمفترض أننا لما نمر بالمسائل أننا نستوعب الايه؟ المسألة بقدر الإمكان. فلذلك أجلت هذه المسألة من الدرس اللي مضى إلى أن أجعل لها درسا مستقلا، لأنني أعلم علم اليقين أن الناس سيخرجون، منهم من يقول جاب لنا دين جديد نمسح على الرجل وما نغسلهاش. ها لا نعم هذا صحيح، هذا صحيح أن هذا الحديث مما أن هذه الأحاديث مما لا تمر على كثير من الفقهاء، ولذلك لم يستوعب العلم أحد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل الله اختصاصنا في الحديث، فقل أن يأتي حديث صحيح إلا وقد من الله علينا بشيء من العلم فيه. أقول ذلك كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لكن إذا ثبتت السنة فسمعا وطاعة. ولذلك لما جلس الرجل مع الإمام الشافعي وقال يا أبا عبد الله ما تقول في كذا، فقال الشافعي أقول فيها ما جاء عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له السائل فأنت ماذا تقول؟ هو بيقول له ماذا تقول؟ قال رسول الله. قال أنت ماذا تقول؟ قال فغضب الشافعي وقال أتراني في بيعة، بيعة اليهود، أتراني في وسطي جنارا، جنار القساوسة، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما أقول أنا؟ إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط، فرموا بقول عرض الحائط. إذا باختصار أن الله عز وجل أبان لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا منه عز وجل أن تمسح على النعلين سواء كنت معذورا أو لم تكن معذورا، ثبتت السنة بذلك. لكن أن تمسح الرجل منفصلة أو عارية هذا من شعار أهل البدع، من شعار أهل الشيعة. لكن تمسح على الرجلين بواسطة الخف، تمسح على الرجلين بواسطة الجورب، تمسح على الرجلين بواسطة النعلين، كل ذلك من السنة. أما أن تمسح الرجلين فقط وهي عالية هذا لا يصح، بل هو من شعار أهل البدع في زماننا وقبل زماننا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هات لي السؤال بتاع الرجل الطيب. المسألة أي تمسح على النعلين وليس على رجليك جورا، الرجل عالية تمسح عليه في جورب، يبقى لا يجوز انك تمسح على الجورب الا انك تلبس الجورب على ايه؟ على طهارة. واضح؟ يقول ثبت من حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، فنعلين معطوفة على الجورب، فهذا يدل على نفس الشرط، اذ على شرط ادخالهما طاهرتين، والا عليك ان تبين لنا رواية سعيد في الشرطية للجورب دون غيره. يا حبيبي نحن لم نشترط أن يلبس النعل على طهارة لأن العلماء لم يشترطوا ذلك، إنما اشترطوا ذلك في الجورب. أنا أقول لك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة للبس الجورب، ما ثبت، لكن العلماء قاسوا الجورب على الخف. وأقول لك إذا ثبت أن بعض العلماء لم يشترط أن يلبس الجورب على طهر فالأصل أنه لا يشترط لأنه لم يثبت في السنة. فإن وجدت عن العلماء عن بعض العلماء أنه لم يشترط أن يلبس الجورب على طهور فهذا لا يشترط. لماذا اشترطناه؟ لأننا لا نخالف علماءنا ولا نأتي باستنباط لا نحفظه عن العلماء، لكن أنا أقول له وفوق كل ذي علم عليم، إذا وجدت عن السلف أو عن بعضهم أنهم لم يشترطوا أن يلبس الجورب على طهارة فالصحيح أنه لا يشترط لأنه لم يثبت في السنة، لكن إذا كان فهم علمائنا على ذلك فسمعا وطاعة. هذا هو الذي جعلنا نشترط ذلك في الجورب مع عدم وجود الحديث فيه ولا نشترطه في النعل. نعم دين السؤال بقصيدة البردة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بما أنك تحرص على العلم والتعلم بمنهجية جادة فلماذا لا تدرس الفقه على أحد المذاهب الأربعة كما كانت نصيحة الشيخ الألباني، فقد ورد في كتاب بدعة التعصب المذهبي لفلان أنه قال، ومن الجدير بالذكر أن هذا هو رأي أستاذنا يعني الألباني. يعني المهم يقول أن يبدأوا بتعليم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة ويدرسوا إلى آخره. يا أخي الألباني ليس بنبي، هذا واحد، ولا المشتهر نبي، هؤلاء علماء لهم اجتهاد يصيبهم، هذا أولا. ثم الشيخ الألباني أستاذنا ولست من تلامذته، ما قال هذا الكلام الذي تقوله، أنت أخطأت. الشيخ كان يقول من وجد من يعلمه السنة فليتعلم السنة من العالم الذي يعلمه السنة أو من طالب العلم الذي يعلمه الحديث الصحيح، من لم يجد فليدرس مذهبا معينا ثم يبدأ في الترقي في حفظ الأدلة وأن يأخذ ما وافق الأدلة وما خالف. هذا كلام الشيخ الذي سمعته بنفسي منه عن طريق الأشرطة طبعا. إذن الشيخ يقول لا نتعلم نتعصب لمذهب أو نأخذ مذهب معين، يقول إن لم تجد من يعلمك السنة صحيحها من ضعيفها فلا بأس أن تدرس مذهبا معينا وتعمل به وتبدأ تحفظ الأدلة الصحيحة فتأخذ الصحيح وتدع الضعيف. هذا كلام الشيخ، فأنت أسأت فهم كلام الشيخ وما أحسنت النقل، وإلا الشيخ ما قال هذا الكلام بتاتا. يقول ما تقول في كلام الشيخ فلان في كتابه الفلاني، قال وأما الذين حاولوا أن يتفقهوا في الشريعة بواسطة كتب المحدثين فالغالب أنهم يتشتتون ويضيعون. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إذا أخذت كتب الحديث فقط ولم تستعن بكلام الفقهاء والعلماء من المحدثين والفقهاء تشتت، لأن المحدثين في الزمان السابق في كتبهم كان همهم أن يجمعوا الحديث ولا يتوسعون في الدلالات. نعم كان فقههم في أبوابهم باب كذا باب كذا. لذلك أنا أقول لك نحن ندرس الحديث ونستعين بعلمائنا كالشافعي وأحمد ومالك، وأنت ترى كغيرك من إخوانك أننا لا نقول في مسألة قال رسول الله إلا ونأتي بالحديث وبقول العلماء. أما أنك تأخذ كتب الحديث وتستغني عن فقه العلماء هذا خطأ. نحن لا نستغني عن فقه علمائنا ولا نستغني عن حديث نبينا. الفصل بينهما جهل، الفصل بينهما جهل. ولذلك كان الشافعي فقيها ومحدثا، وكان الإمام أحمد فقيها ومحدثا، وكان الإمام مالك فقيها ومحدثا، ونحن على الدرب سائرون إن شاء الله. ما صحة هذا الحديث يوم صومكم يوم نحركم؟ هذا لا أصل له. قال الحفاظ لا أصل له، قال ذلك الشوكاني، وقال ذلك ابن عدي، وقال ذلك الإمام أحمد. يوم صومكم يوم نحركم قال الإمام أحمد والإمام الشوكاني والإمام ابن عدي وغيرهم أنه لا أصل له، لا أصل له. الصحيح رواية أبي داود صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. يعني المعنى إيه؟ أن يجتمع المسلمون على يوم الأضحى اللي هو بعد وقفة إيه؟ عرفة. صومكم يوم تصومون أي أنه يصوم الإنسان مع ما عليه عامة الناس. ما تيجي تقول لا أنا أتبع البلد الفلاني لوحدي وأصوم لوحدي. صومكم يوم إيه؟ تصومون أي تصوم مع عموم الناس. وفطركم يوم تفطرون، تفطر مع عموم الناس. وأضحاكم يوم تضحون، تضحي مع عموم الناس. من 15 سنة كنا في اسكندرية رايحين هناك لزيارة، وإحنا جايين كان صبح رمضان، عند الفجر ماشيين في طريق اسكندرية لقينا شباب ما شاء الله يعني جلبيات وكذا وكذا وقاعدين يكبروا الله أكبر الله أكبر. إيش فيه؟ عيد، عيد. وكان نفس اليوم إيه؟ رمضان. لكن دول عاملين إيه؟ عاملين أبو ذر الهلالي. يا أخي أنت تجهل قواعد الشريعة. ما كملوا العيد، عارفين اللي حصل؟ على بال ما كبروا التكبيرة الثالثة الرابعة كان جاء وراحوا وطلعنا ونزلنا. ماذا استفدنا؟ ضياء الدعوة والشفاف وأن يضر المسلم أخاه وعلى نفسها تجني براقش. إنما هذا الحديث يوم صومكم يوم نحركم لا أصل له، هكذا قال حفاظ الحديث. نعم نعم أجشيلك قول عم تقول إيه؟ على الظاهر لا يشترط الاستعار، ما يتحقق به مسمى الايه؟ المس، ما يتحقق به مسمى المس. نعم المشكلة يا حبيبي ما تنبهش انت حالي يا حبيبي ما يتبل. انت مسحت راسك وطلعت جالك رزق من السماء على دماغك والدنيا بتمطر، المشكلة كذب، حديث مكذوب. بعض الناس يصلي تحية المسجد وعند أذان العشاء لا يصلي ركعتي السنة بين الأذان والإقامة، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخلت المسجد قبل أذان العشاء وصليت ركعتين تحية المسجد ثم أذن العشاء بماذا نأمرك؟ نقول لك قم صلي ركعتي السنة. خلاص كده؟ يبقى الحالة الأولى أن تدخل قبل الأذان وتصلي التحية، فإذا أذن فمن السنة إيه؟ أن تصلي ركعتي السنة. طيب، وإذا دخلت بعد الأذان فركعتي التحية تغنيك عن السنة إذا نويت، إذا نويت بها تحية المسجد وسنة العشاء. يعني دخلت بعد الأذان وصليت ركعتين ونويت التحية للمسجد وسنة العشاء تجزئ عنك، والأولى أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تصلي ركعتين سنة العشاء. كذلك الأمر بالنسبة للوضوء، إذا توضأت تصلي ركعتين للوضوء، فإن صليت ركعتي الوضوء بنية سنة العشاء وبنية تحية المسجد لا بأس، لكن الأفضل أن تجعل لكل عبادة نية مستقلة. يبقى تصلي ركعتين تحية المسجد وترجع تصلي ركعتين سنة الايه العشاء، هذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل. أيها نفس الشرط اللي تكلمنا عليه في مسألة الجوهر، يقول إنه ما ثبت في السنة. قلت لك نعم، ما ثبت في السنة أن النبي افترض أن تلبس الجورب على طهارة، لكن هكذا رأينا العلماء، فإن وجدت بين العلماء خلافا فالصواب أن هذا لا يشترط. نعم، ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، حديث منكر. من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب، أو أحيا الله قلبه حين تموت القلوب. كثير من الخطباء يقولونه في مناسبة العيد ويرون أن قيام ليلة العيد من السنة، والحديث منكر باطل، وتخصيص ليلة العيد بقيام بدعة، تخصيص ليلة العيد بقيام بدعة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا أمر بذلك. وأما إن نفق لها كليلة من الليالي فلا حرج أن يصلي فيها ما شاء، لكن لا يتقصد أن يقومها على وجه الإيه الخصوص. يقول كيف نستفيد من كتاب ابن كثير في التفسير، أو كيف نستفيد من عقيدة كتاب ابن كثير في التفسير، يعني كيف نستفيد العقيدة من تفسير ابن كثير. إذا كنت تقصد كيف تستفيد العقيدة من كتب من كتاب ابن كثير، فتتبع مواضع الآيات التي تتعلق في الإيه في التوحيد، وهذا صعب، هذا صعب، ولكن اقرأ كتابا من كتب أهل العلم من كتب السنة في العقائد ككتب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم، يقول قال العلامة فلان إذا جاء عن أئمة الحديث تضعيف الحديث فنأخذ به وندع كلام العلامة الألباني لأننا رأيناه يصحح أحاديث قد ضعفها السلف من أهل الحديث. يا أخي ما السلف؟ إما أن تكون متخصصا وإما أن تكون مقلدا، ما عندك القدرة على العلم بالحديث الصحيح أو بالضعيف. الشيخ الألباني وهو من كبار علماء السنة كان يقول، وسمعته بأذني يقول، من علم هذا العلم علم الحديث الصحيح والضعيف وعنده الملك والقدرة على أن يعرف الصحيح من الضعيف فلا يحل له أن يأخذ بقوله. إذا القضية خالف أو وافق من هذه القضية، القضية إن كنت متخصصا فخذ بما أداك إليه اجتهادك، إذا كنت متخصصا في هذا العلم علم الحديث، بغض النظر وافق الألباني من وافق أو خالف من خالف. إذا لم تكن متخصصا فكلام أئمة السلف أولى أن يؤخذ به من كلام المعاصرين، أيا كان هذا المعاصر، سواء كان مقبل او الشيخ الالباني او عبد المحسن العباد ايا كان، اذا ما كنت متخصصا فتعارض عندك تصحيح معاصر لعلمائنا مع تصحيح مع تضعيف الامام احمد، قل بكلام الامام احمد. ولقد سمعت الشيخ الالباني سئل اذا جاءني حديث انت ضعفته وصححه البخاري او انت صححته وضعفه البخاري وانا لست متخصصا اخذ بقول من منكما؟ فسمعت الشيخ يقول خذ بكلام البخاري ودع كلامي. طبعا طبعا ناخذ بكلام البخاري، حتى لو الالباني قال خذوا بكلامي لن ناخذ بكلامي، لان علماء السلف اقوى واعلم. اما اذا كنت متخصصا اذا فعليك ايه؟ ان تطبق القواعد. ولذلك اقول واقول واقول ما عندنا انبياء ورسل، لا الباني ولا مشتهري ولا فلان، نحترم علماءنا ولا نتعصب لايه؟ ولا نتعصب لاحد. السنة على رؤوس الجميع. نعم. انا اذكر قصة حصلت معي مع الشيخ الالباني. الشيخ الالباني ده بيسموه شيخ اهل الحديث في هذا الزمان. جدد الحديث في هذا الزمان وشهد له العلماء بذلك. ففي يوم اجتمعنا مع الشيخ في مجلس، وكان هذا المجلس في الإمارات في الشارقة في بيت ابن أخو الشيخ، ابن أخوه موجود إلى الآن. فسألت الشيخ سؤال، قلت له يا شيخ كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، صلحا أم حربا؟ الفقهاء اختلفوا في فتح مكة، اختلف العلماء هل دخلها النبي ايه صلحا ام دخلها ماذا، ام دخلها حربا؟ الكلام واضح. فسألت انا احترت، قرأت كلام العلماء فاحترت، منهم من قال دخل مكة ايه صلحا، ومنهم من قال دخل مكة ايه حربا. وانا طالب علم كنت ابن 20 سنة. المهم احترت في المسألة، أجاء الألباني إمام الدنيا في الحديث، قلت أنا أقعد معاه نشوف الراجل هيقول إيه. فسألت هذا السؤال، فسألني الشيخ قال هل قرأت في السنة ما يرجح أحد القولين؟ وكان سؤال أذكره تماما، قال ما الراجح عندك؟ ما الراجح عندك؟ فقلت يا شيخ يعني نستفيد. قال يا أخي ما الراجح عندك؟ قلت ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ضرب إحدى يديه على الإيه؟ على الأخرى وقال احصدوهم حصبا. إذا دخلها إيه؟ دخلها حربا. قال سبحان الله وأنت معك الحديث فلماذا تسألني؟ قلت أحب أعرف رأيك. قال وهو كان سوري الشيخ الباني لكن عاش في سوريا وهو طفل، فقال لي قال يا اخي وما يضرك اذا كان معك الحديث؟ قال الالباني ولعله ما قال. هذه التربيه، تربيه على السنه، نحن لسنا اتباع احد، نحن اتباع رسول الله. شوف ايش قال، ويوم يناديهم فيقول ماذا يقول ربنا، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. يبقى جعل الايه؟ جعل الاجابة لمن؟ للمرسل. قال يا اخي اذا كان معك الحديث ايش يضرك؟ قال الالباني ولعله ما قال. هكذا اذا جاءت السنة فعلى العين والرأس، لكن ما تجي تفهم السنة بايه؟ بفهم خاطئ. لابد ان تستعين بعلماء الاسلام وفقهائهم قديما وحديثا كأمثال مالك والشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأئمة أهل السنة رحمهم الله. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم يا شباب. أيها الأضحية انتهينا منها. البقرة